للغيم فتواكم جاءت عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع السؤال الذي لم نجب عنه في الحلقة الماضية لانتهاء الوقت، وهو عن صلاة الشكر وكيفيتها. السائل الكريم يسأل عن هيئة وكيفية أداء صلاة الشكر، وقد ذكرنا في عجالة سريعة في اللقاء الماضي أو الحلقة الماضية أنه لا يوجد صلاة تسمى بصلاة الشكر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه إذا بشر بأمر يسره كان يخر لله سبحانه وتعالى شكرا، يخر ساجدا لله سبحانه وتعالى شكرا على هذه النعمة. لذلك عندنا في الفقه الإسلامي ما يعرف بسجدة الشكر، لكن ليس عندنا ما يعرف بصلاة الشكر. يبقى ما فيش حاجة اسمها صلاة شكر، لكن في سجدة شكر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بفتح اليمن، لما أرسل عليا رضي الله عنه وجاءته البشرى بفتح اليمن أو أجزاء منها، قال صلى الله عليه وسلم: السلام على همدان، وخر صلوات ربي وسلامه عليه ساجدا لربه سبحانه وتعالى. وأيضا ثبت سجود الشكر عن بعض أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليهم ورضي الله عنهم جميعا وأرضاه. فهذا كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، لما بشر بتوبة ربه سبحانه وتعالى عليه خر ساجدا لربه عز وجل، فسجد شكرا لله سبحانه وتعالى، وأعطى ثوبه لمن بشره بهذه البشرى. وأيضا علي رضي الله عنه في قتال الخوارج لما وجد ذا الثدية بين القتلى وعلم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق على هذه الفئة الباغية، كبر وخر ساجدا لربه سبحانه وتعالى استيقانا منه أنه على الحق. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قبل علي لما انتصر على المرتدين وفتحت اليمامة وبشر بذلك خر ساجدا لربه سبحانه وتعالى. إذن ما يعرف هو سجود الشكر وليس صلاة الشكر، ولكن ينبغي أن يكون سجود الشكر في نعمة يمتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده، نعمة دينية تصيب الإنسان أو تنزل به، أو في أمر من الدنيا من الأمور المباحة، أمور النافعة. لكن ما نرى في هذه الأيام أن كل لاعب كرة قدم يحرز هدفا يسجد شكرا لله، فهذا خروج بسجود الشكر عن حقيقته وعن معناه. إننا أنقل هذا السجود لملاعب كرة القدم ولإطار اللهو واللعب والعبث وما شابه ذلك، لا ينبغي أن يكون هذا الأمر، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي الذي ورد إلينا، السؤال يقول أنهم سافروا من مصر إلى كندا، والطيارة كانت يعني سافرت بهم لمدة 11 ساعة تقريبا. يقول: أفتهم أحد العلماء بالصوم، يقول: وركبنا الطيارة ظهرا وأفطرنا بتوقيت مصر، لكن كانت الشمس ما زالت ساطعة. السائل الكريم الذي يسأل على ما يبدو من ظاهر السؤال أنه كان يتحدث عن رمضان الفائت، وربما حدث شيء ذكره بهذا الأمر فأرسل بسؤاله. ثم سافروا من مصر إلى كندا، يقول إن المسافة بتقطعها الطائرة في 11 ساعة 11 ساعة، وركبوا الظهر وأفطروا بتوقيت مصر، لكن كانت الشمس ما زالت بازغة. الأمر العجيب هنا، ويقول وأفتانا الشيخ بالصوم. طبعا دي ما فيش فيها مشكلة إن هو يصوم وهو مسافر أو يفطر وهو مسافر، لا يعاب على هذا ولا على ذاك. يعني من أخذ بالرخصة فأفطر لا نعيب عليه، ومن أخذ بالعزيمة وصام فجزاه الله خيرا لا ينكر عليه. لكن المسألة هنا إن الأخ الكريم يقول فأفطرنا والشمس ما زالت بازغة، فكيف يتحقق هذا؟ والأمر الثاني يقول أفطرنا بتوقيت مصر. طب حضرتك الطائرة غادرت مصر وابتعدت عن إقليم مصر تماما، ولم يعد لها صلة بمصر ولا بأرضها ولا بهوائها، فعلى أي أساس إن أنا أفطر بتوقيت مصر؟ ورب العزة سبحانه وتعالى وضع لنا تحديدا لا لبس فيه ولا غموض. رب العزة سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني أنت بتبدأ الصوم من طلوع الفجر وتستمر صائما إلى غروب الشمس، ثم أتم الصيام إلى الليل أي إلى غروب الشمس. يبقى ما أن تغرب الشمس حتى يحل لك الفطر، فكيف تفطر والشمس ما زالت بازغة؟ طب هيقول ده بنا طول ما أنا ماشي هيفضل الشمس قدامي ومش هتغرب الشمس، لك أن تأخذ بالرخصة أو أن تنتظر إلى أن تغرب الشمس. لكن حضرتك تفطر والشمس بازغة ساطعة في رابعة النهار كما يقولون، هذا لا يجوز، لأنك خالفت أمر الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. فعلى السائل الكريم أن يقضي يوما مكان هذا اليوم الذي أفطر فيه، لأنه صام على توقيت مصر، وهذا خطأ لأنك تركت أرض مصر، فأنت بتاخد حكم الأرض التي أنت بها. الشمس بتغرب عندهم إمتى؟ متى غربت الشمس يباح لك أن تفطر. يعني ده أمر أرجو أن احنا ننتبه إليه، أن في أمارة منضبطة لا لبس فيها ولا غموض، وهي غروب الشمس، هذا ما يحل به الفطر. لكن أنك تكون في الطائرة والشمس أمامك وتفطر فهذا خطأ، وعلى السائل الكريم أن يقضي يوما مكان هذا اليوم، والله سبحانه أعلى وأعلم. أخت سائلة تقول هل ترد الشبكة عند رفع دعوى الخلع؟ الأخت الكريمة السائلة بتسأل، يعني ربما تكون معقودا عليها أو مدخولا بها وأرادت أن تختلع من زوجها. طيب إذا أقامت دعوى الخلع هل تلزم برد المهر المقبوض بموجب العقد؟ يعني بيجي يكتب مثلا إن المهر مثلا يعني 10,001 جنيه، دفع منها جنيه مقدم وقت العقد والباقي وقدره 10,000 جنيه لأقرب الأجلين اللي هو الطلاق أو الوفاة، بتيجي القسيمة يكتب فيها على هذا النحو. طيب لما تيجي ترفع دعوى الخلع بتعمل إيه؟ بتدفع المقدم الذي قبضته. نتمل إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
أنا حامل لسه في أول شهور الحمل. أنا حامل ولسه في أول شهور الحمل. عاوزة الطفل ينبت نبات حسن، أعمل إيه؟
نبات حسن تدعي له بس إن شاء الله كده وربنا يقومك بالسلام. طيب اختنا طب اتفضلي اقفلي بس عشان ما نطولش على حضرتك. يعني ربما ان الاخت الكريمة اللي بتسأل هذا السؤال استمعت الى بعض الدعاء وقد سأل محمد ابن المنكدر كيف يربي ولده، فقال كم عمره، عنده كم سنة، قال عامان، قال فات الأوان. طبعا ده كلام لا يصح أبدا ولا يجوز ان احنا لا نلتفت اليه ولا نعمل به. يعني اللي عنده سنتين فات أوان تربيته، فمتى يتربى؟ الحقيقة السؤال ده كنت أطرحه لحد الأخت الكريمة السائلة ما فجأتني به الآن. يعني هيتربى وهو في بطن أمه؟ يعني صحيح هتربي الولد إمتى؟ لما يبتدي يعقل. أمال العلماء بيميزوا الصبي المميز وغير المميز ليه؟ الصبي المميز خلاص اللي بدأ يعقل ويعرف الصواب من الخطأ ويقبل التوجيه. الصبي غير المميز اللي هو دون السابعة دون هذه السن. فيعني لذلك احنا النهاردة في دور للأباء في تنشئة الأبناء والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، انك بتختار الزوجة الصالحة التي تكون منبتا لهذا الولد، انك لا تطعمه إلا من حلال، انك تلجأ مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأبناء، فلا هداية لهم إلا بحفظ الله وكلاءته لهم، ولا حفظ لهم إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. والمولى سبحانه وتعالى يبين لنا السبيل الذي تحفظ به الذرية. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح ذرياتنا، اللهم آمين. نرجع إلى سؤال الخلع. نقول إن الأخت الكريمة تسأل هل ترد الشبكة أم ترد مقدم المهر؟ يعني الشبكة بترد في دعوة الخلع. هو النهاردة المهر عبارة عن إيه؟ هل هو الجنيه اللي مكتوب في قلب القسمة؟ لا، كل ما أحضره الزوج للزوجة عدا الهدايا فهو مهر. يعني بمعنى الزوج النهاردة جاب غرفتين، حجرة نوم مثلا وصالون أو أنتريه، دول من المهر. طب الشبكة الذهبية اللي هو جابها، ده الشبكة الذهبية الناس بتشارط عليها، يقول لا ما ينفعش أقل من كذا، دي تكون كذا جرام، لا ده بنت خالها جالها وبنت خالتها وبنت عمها وبنت عمتها، ما ينفعش هي تكون أقل منهم، الناس بتشارط. طب إذا كان المرأة معقودا عليها ولم يدخل بها الزوج وطلقها، يبقى لها نصف الشبكة وله نصف الشبكة. فأقول للمخطوبة كيف تستحلين الشبكة بأكملها؟ المرأة لما تكون مخطوبة ويحصل فسخ للخطوبة يقولك خلاص هو اللي سابها يبقى الشبكة من حقها. من أين أتينا بهذه الفتاوى الذهبية؟ لا أدري. إذا كان المرأة لو معقودا عليها وطلقت قبل الدخول بها لها نصف الشبكة، يبقى لما تكون مخطوبة تاخدها كلها. والبعض يجريها مجرى الهدية وليست كذلك. الهدية أنت بتجبرنيش أقدمها، الهدية لا تشارط فيها، ما تقوليش لا تنفع وما تنفعش وتقعد تتكلم في تفاصيلها، وإنما الشبكة صارت بحكم العرف جزءا لا يتجزأ من المهر. ولذلك بالنسبة للمرأة التي تريد أن تختلع من زوجها تؤدي المهر كاملا له الذي دفعه، بما في ذلك المنقولات التي أحضرها لتأسيس منزل الزوجية، وبما في ذلك الشبكة التي أحضرها لها الزوج، ترد ذلك إليه. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت فاطمة بنت قيس وهي تريد أن تختلع من زوجها، إني لا أعيب عليه في دين ولا في خلق، ولكني أكره الرجوع أو الكفر في الإسلام. يعني تكره كفران العشير وعدم أداء حق الزوج وهي مؤمنة بالله سبحانه وتعالى. قال صلوات ربي وسلامه عليه أتردين عليه حديقته؟ فأجابت أي نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أن يطلقها، والله سبحانه أعلى وأعلم. سؤال آخر برضو أخت سائلة بتسأل عن نفقة المتعة. تسأل عن مقدارها ومدتها وشروط أخذها من الزوج. تقول: علما بأن مدة الزواج 3 سنوات، وما هو المصدر الشرعي لهذه النفقة؟ يبقى السائلة الكريمة تسأل عن نفقة المتعة، بتقول كيف تقدر هذه النفقة، مدتها قد ايه، والشروط اللي هي تاخدها قد ايه، شروط اخذ هذه النفقة، وانها مدة زواجها كانت 3 سنوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله شيخنا انا صيدلي في ارياف.
نعم.
فبيجينا المريض بوصف له العلاج وممكن اجيب له حقن وممكن اقيس له الضغط، فهل يجوز لي اما بيجي مثلا حسابك كام او كده ان انا مثلا اعمل حساب حاجه زي كده على اساس ان انا بوفر عليه مثلا 50-60 كشف، ولا دي حاجه لا تجوز، مع العلم ان ده طبعا مسعر جبري واي حاجه بتتباع بسعرها، لكن ان الواحد يعني يعمل حساب حاجه زي كده. وجزاك الله خير يا شيخ،
ربنا يحفظك من كل مكروه ويزيدك حرص على الحلال يا رب. طيب اخونا الكريم السائل اللي بيقول يأتيه انسان مريض مثلا يقول له والله طب خد كذا ويعطيه الدواء، بيجي يقيس له الضغط، بيدي له حقنة ما شابه ذلك، يعني بيقول طب وانا بعمل الدواء اخد حساب الكلام ده وكده يعني. فبالنسبة لموضوع الكشف ده، لا ما ياخدش كشف. ليه؟ لان هو مش طبيب مرخص له بمزاولة المهنة، ولم يأتي في عيادته لكي يقوم بتوقيع الكشف عليه. فبالتالي العرف لم يجري ان يجي النهاردة يطلب مضاد حيوي او تعبان او كده يقول له خد كذا والدواء بتاعك كذا. الامر الثاني ان الصيدلي مش متخصص كطبيب في معالجة الناس، وممكن يصف الدواء لظاهر الحالة، لكن الحالة في حقيقتها ممكن ما تكونش كده خالص. هو بيصف للظواهر اللي موجودة عند المريض، لكن النهاردة الصواب ان المريض يروح يكشف. لكن طبعا بحكم الريف وبحكم ضيق ذات اليد عند الناس، او بحكم السلبية اللي موجودة، او عدم تيسر وسائل الكشف وسبل ذلك، فالاخ الكريم يقوم بوصف الدواء له. هذا من باب بذل المعروف مع ملاحظة ما ذكرته اللي هو ايه، ان هو ليس طبيبا متخصصا، ولا يجوز له لا توقيع الكشف الطبي على الناس ولا اخذ الاجر على ذلك. طيب بالنسبة لاعطاء الحقن، يجوز ياخد مقابل؟ يجوز، ما فيش فيها مشكلة. بالنسبة ان بيقيس الضغط، ما فيش اي مشكلة خالص ان يجعل قياس الضغط بمبلغ معين يحدده، اللي اعطاء الحقنة بكذا، الوريد بكذا، العضل بكذا، دي ما فيش فيها مشكلة. لكن وصف الدواء واخذ الاجر عنه هذا غير جائز، والله سبحانه أعلى وأعلم. لتتم السؤال نفقة المتعة، أولا نفقة المتعة مختلف فيها بين الفقهاء، والذي أوجبها الإمام الشافعي عليه رحمة الله. الإمام الشافعي دونا عن الفقهاء الثلاثة هو الذي قال بوجوبه، والقانون بينتقي في بعض المسائل. يجي مثلا في مسألة زي نفقة المتعة يأخذ بمذهب الإمام الشافعي، يجي في الطلاق للضرر يأخذ بمذهب الإمام مالك لأنه هو الوحيد الذي أجاز الطلاق للضرر، وهكذا ينتقي في مثل هذه المسائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخنا؟
الله يرفع قدرك.
الله يكرمك يا دكتور، إزيك؟ الله يبارك فيك.
آمين.
معك سيد بيوم الإسماعيلية.
يا اهلا وسهلا، تفضل. اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك. والله في بالنسبه لزكاه الاموال الفلوس يعني،
ايوه،
يجوز ان اعطيها لاولاد شقيق المتوفي؟
هم حضرتك مين اللي بينفق عليهم؟
هم في عيشه وحدهم، ابوه سيب لهم معاش كويس يعني، بس يعني ايه، هم بنات، ويعني لو ممكن يجوز ان انا اعطيهم جانب منهم يعني من الزكاه.
ما انا بقول لحضرتك هم متجوزين يعني وجوزهم بيصرف عليهم؟
لا، هم في بنات متجوزه وفي بنات مش متجوزين لسه في التعليم.
طيب هم محتاجين
يعني؟
لا، ما مش يعني، اصل الزكاه عشان تجب لواحد لازم يكون لا فقير لا مسكين. فقير يعني ما حلتوش حاجه، مسكين يعني عنده بس اللي عنده مش مكفيه.
يعني اللي عنده بس مش مكفيهم يعني، يعني محتاجين برضو.
طيب حاضر، اذا كانوا كذلك يعني محتاجين ودخلهم مش مكفيهم ممكن تديلهم جزء، تمام؟
اه.
انما لو حضرتك انت ملزم بالانفاق عليهم ما ينفعش تديلهم.
انا فاهم حضرتك، فاهم المسألة دي. الناس انا مش ممكن مش ملزم بالانفاق عليهم.
اه.
بس هم كان في معيشة لوحديهم وامهم معاهم وفي معاش بتاع ابوهم بس يعني في عشان الجواز والحاجات دي.
ما انا قصدي، انا قصدي النهارده لو هم النهارده الدخل مش مكفيهم في نفقة اسمها نفقة الأقارب. نفقة الأقارب، جدهم عايش بيصرف عليهم، جدهم ميت نلاقي عمهم معايا حضرتك.
آه.
ما أولاد أخويا النهاردة دول حكمهم زي أولادي، لو هما ما عندهمش الكفاية أنا المفروض أقوم بيهم.
يعني لا يجوز أعطيهم من الزكاة؟
لا، أنا بقول لحضرتك أنت النهاردة لو هما النهاردة لهم دخل والدخل يا دوبك مكفيهم، لكن لما بيجي أمر زي الجواز محتاجين وما يكفهمش، في الحالة دي تعينهم من زكاة المال.
ممكن يعني يجوز يعني.
يجوز اه، انما تكون انت مش في كفاءة. انما انا اقصد يعني ايه، ان احنا النهارده برضه ولاد اخويا محتاجين اعينهم من مالي طالما عندي مال.
طب وعيال عيال الاخت؟
اه،
عيال عيال الاخت يجوز اعطيهم منهم؟
مع عيال عيال الاخت يعني ولاد ولادها؟
ولاد ولادها.
اه، ولاد ولادها برضه محتاجين ياخدوا، العبره بالاحتياج.
اه، هم محتاجين طبعا تعليمهم. ومعاشهم مش مكفيهم.
ياخدوا. اه، الاقربون اولى بالمعروف.
جزاك الله
عنك. الله يكرمك ويحفظك ويزيدك من فضله. يعني الصدقة على القرابة لها اجران. سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب النفقة على القرابة اذا كانت الصدقة العادية باجر، فالصدقة على القريب باجرين، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم، فإن شاء الله ثوابها مضاعف. لكن يشترط إن أنا لكي أعطي من مال الزكاة أن يكون ضمن المصارف التي بينها المولى سبحانه وتعالى. المصرف هنا للقريب إيه؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إما أن يكون فقيرا وإما أن يكون مسكين. الفقير اللي هو في اللغة يعني الذي كسرت فقار ظهره، يعني كأنما كسر الفقر ظهره وأذله، كأن ظهره اتقطم من شدة الفقر. وأما المسكين فالذي عنده مال ولكن ما عنده لا يكفيه، موظف بياخد 1500 جنيه ويدوبك بيدفعوا الإيجار والكهرباء والمية ومحتاج يقعد 30 يوم يأكل ويشرب هو وأولاده، ما يكفيش الدخل اللي جاي. فهذا مسكين عنده دخل لكن الدخل الذي عنده لا يكفيه. ولذا يقول رب العزة سبحانه وتعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الملك الظالم الغاصب هذا وصل الفساد به إلى البحر وليس إلى البر فقط، يأخذ السفن من الناس غصبا. والسفينة هذه كانت لمساكين فخرقها الخضر حتى لا يأخذها هذا الملك الظالم. ولذا يقول المولى سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. يعني الفساد ما كانش بس في البر، ده وصل الإفساد هو الفساد إلى عرض البحر يأخذ السفينة عنوة من أصحابه. كيف يقول عنهم: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر؟ كيف يكون عندهم سفينة وكيف يكونوا مساكين؟ لأن الدخل الذي تدره هذه السفينة عليهم لا يكفيه، فهذا وجه المسكنة في حقه، عندهم دخل لكن الدخل لا يكفيه. يبقى قريبي إذا كان دخله لا يكفيه يجوز أن أعينه من مال الزكاة، وإن كانت القرابة لصيقة زي أولاد أخوي. طب أولاد أخوي وما عندهمش دخل، أنا أعطيهم من مالي، أديهم من مالي وأقوم بكفالتي. طب لو هو أصلا عندهم معاش، عندهم كلام زي كده، ويدوبك الراجل قايم بنفسه لكن عنده جزء زكاة مال يطلعه، يطلعه لهم، ممكن يطلعه لهم، ما فيش أي مشكلة خالص، بل له أجران. ولاد بنت أخته أو ابن بنت أخته يجوز يعطيهم من زكاة المال، يجوز أن يعطيهم من زكاة المال. ولا تثريب عليه، بل إن شاء الله له أجران، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. نرجع إلى نفقة المتعة، وذكرنا قبل الاتصال أن الذي قال بها وأوجبها الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وبهذا أخذ القانون. القانون الحقيقة جمع في صالح المرأة وصاغه من مختلف المذاهب، فجاء إلى نفقة المتعة. والشافعي عليه رحمة الله نظر في قول الحق سبحانه وتعالى: ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين. متاعا بالمعروف حقا على المتقين. قال لفظة حقا هذه من الألفاظ التي تفيد الوجوب، واستدل علماء الأصول بها على الوجوب، فقال الشافعي استنادا واستدلالا بذلك إلى وجوب نفقة المتعة. يبقى ده الإجابة عن سؤال الأخت الكريمة اللي هو يعني إيه دليل فرض هذه النفقة، أو الدليل الشرعي أو المصدر الشرعي لهذه النفقة. فالشافعي عليه رحمة الله استدل من قوله سبحانه وتعالى حقا متاعا بالمعروف حقا، استند للفظة حقا هذه ليقول بوجوبه. وأما مقدارها فلا تقدير لها، متاعا بالمعروف يبقى المعروف ما تعارف عليه الناس وبحسب حال كل إنسان، يختلف بالسعة ويختلف بالفقر. ولكن لا خلاف بين العلماء أنه يجوز للقاضي أن يقدرها وأن يحددها، وأولاة الأمور قد حددوا نفقة المتعة بحد أدنى دون الحد الأقصى، وجعلوا الحد الأدنى لها نفقة عامين لا تقل عن إيه؟ عن نفقة العامين، يعني 24 شهر. يشوف المرأة يفرض لها نفقة الشهر بكام، ويديلها 3 شهور مثلا نفقة العدة، ويديها 24 شهر نفقة المتعة. لكن يجوز للمرأة أن تصالح على هذه النفقة وأن تتنازل عنها، ولا تثريب عليها ولا على زوجها في ذلك. فيعني سبحان الله، المولى سبحانه وتعالى في موطن الطلاق أمرنا بتقوى الله سبحانه وتعالى، ويقول يعني لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ويقول سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. ففي موطن الطلاق المرأة بتريد الانتقام والتشفي من زوجها، لو طالت تاخد لحم جتته مش هتتأخر، والرجل يظن ويبخل، ولو طال أن يأخذ هو من مالها لا أن يعطيها لفعل. ولم يأمرنا المولى سبحانه وتعالى بهذا أبدا، وإنما قال سبحانه ولا تنسوا الفضل بينكم. لكن وضع شرط لنفقة المتعة، وهو ألا يكون الطلاق بسبب من قبل الزوجة. ما تقعدش الزوجة بقى تنكد على جوزها وتقرفه في عيشته لحد ما الرجل يزهق ويطهق ويروح مطلقها، وبعد منها تقول له بس يا حلو وطلقت، هات بقى نفقة الايه المتعة. لا، يشترط ان لا يكون الطلاق بسبب من قبلها، هكذا اشترط العلماء. يبقى كان هذا عن نفقة المتعة، مقدارها اللي بيحدده القاضي او اهل الفضل اللي بيتدخلوا بين الناس. يجوز للزوجة ان تتنازل عن جزء منها، والقانون حددها بنفقة عامين. وقد بينا ايضا المصدر الشرعي لهذه النفقة، والله سبحانه أعلى وأعلم. أخ سائل يقول أنه يعمل في فندق مشهور يقدم الخمور، فهل عمله حلال أم حرام؟ ويقول علما بأنني مضطر أن أحمل الخمور وأقدمها للنزلاء. يعني الحقيقة السؤال أنا أتعجب من إيه؟ إن حكم ظاهر جلي ان انا بشتغل في فندق بيقدم الخمور وانا بشيل الخمرة بايدي واروح اقدمها للنزلاء وبسأل ده حلال ام حرام؟ يعني هل عند السائل الكريم شك ان هذا العمل عمل محرم؟ ده لعن حامل الخمر ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فانا اعجب كيف التبست الامور على الناس في وقت يخرج فيه بعض المشككين وبعض الطاعنين في دين الله عز وجل وفي ثوابت هذا الدين وفي نقلت وحملت هذا الدين لأمة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بل وفي علماء الأمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك ويعزك.
أطمح بكرمك بس كان عندي سؤال بس. كان الشهادات اللي عملوها 20% و16% فلسه حلال ولا حرام؟
شهادات ايه؟ ما انا معرفش الشهادات، عرفاني حضرتك.
حطيت 100,000 جنيه في البنك. قالوا لي مدة ساعة نص ما يتنجيش جنبهم. وكل شهر تاخد العائد بتاعهم 1600 و1700، هل الفلوس دي حرام ولا حلال؟
يعني الشهادات قرض عبارة عن قرض من البنك وبتاخد عليها عائد ثابت؟
لا ما خدتش، انا ما خدتش منهم قرض، انا ساعدتك.
انت اديته لهم قرض حضرتك مش كده؟
خدوا فلوس لمدة ساعة ونص ما جيش جنبهم خالص.
تمام، يعني قرض. ما انا بسأل حضرتك، يعني الفلوس اللي خدوها سنة ونص دي قرض مش كده؟
تمام.
ومقابل هذا القرض عمل ايه؟ عمل فائدة بغض النظر عن قيمتها، 16 20 زي ما تطلع يعني مش كده؟
تمام، الله يبارك لك.
تمام الله يكرمك. يبقى اذا ده عبارة عن قرض والقرض ده بفائدة.
تمام.
يبقى اذا قرض ربوي، يبقى المعاملة دي لا تجوز.
الله يبارك لك ويثبتك ويحفظك.
اللهم امين.
منك الاول بس ربنا لما يستنيك، يمكن بقالي اكتر من فترة والنهاردة قلت بقى ايه، طالما انت موجود على الشاشة لازم اسمع.
ربنا يعزك واسأل الله ان يزيدك حرصا على الحلال ويجنبنا اياك الحرام. اللهم امين يا رب. فالنهاردة يعني حتى في القانون بيقولوا ان عقد الوديعة اذا كان بمثليات واذن لي المودع لديه في استخدامها كان عقد قرض. ده نص القانون نفسه الذي نص على ذلك، لان في بعض اهل العلم بيحاولوا يقولوا ان هذا العقد عقد وديعة، بيقولوا ان انت تروح تحط فلوسك او تشتري شهادات او تعطي الفلوس للبنك ده عقد وديعة. طب اذا كان القانونيون قد نصوا قانونا على ان هذا العقد، والقانون المدني نص على ذلك، اذا كان عقد الوديعة بمثليات، مثليات يعني ايه؟ يقوم بعضها مقام بعض، اللي هي الاوراق النقدية دي. هو انت حضرتك لما تروح تحط فلوس في البنك بيرجع لك نفس المية جنيه او المتين جنيه اللي حضرتك اودعتها بنفس رقمها؟ ابدا. انت ممكن تحط متينات تاخد خمسينات، تحط عشرينات تاخد ميات. ليه؟ لان النقود كلها يقوم بعضها مقام بعض، ما بيحفظ لكش الورقة برقمها ويعينها في مكان ويقفل عليه عشان يبقى عقد وديعة. ده غير مثلا ما تروح تحط حتة الماز او تحط خاتم سوليتير في قلب خزنة في بنك، لا يمكن يتصرف فيه ابدا، فبيأجر لك الخزنة وبياخد منك الحاجة دي على سبيل الوديعة ويعينها وياخد منك اجر على حفظها. انما كيف تكون وديعة النقود وهو اصلا يتصرف فيه؟ وبنص القانون انه اذا جاز له التصرف فيها صارت عقد قرض. ده بنص القانون نفسه. نمرة اتنين، هو عقد الوديعة بياخد اجر على الحفظ ولا بيدفع لك انت فلوس على حفظ مالك؟ لا يمكن تكيف وديعة. اذا حقيقتها وكما نص القانونيون وكما نص القول المدني على ذلك ان هذه الشهادات وهذه الودائع التي تتم في البنوك هي عقد قرض. طب عقد القرض هذا انا اخذت عليه فائدة، اصبح ايه؟ اصبح ربا. فالنهاردة المشكلة ان هم بيعملوا ادوات مالية وبيجددوها كل فترة عشان يجذبوا المستثمرين. طب يا سيدي الكلمة اللي عامله لهم حساسية ديت اللي هي الفوائد الربوية غيرها، سميها العائد. طب وانا لما سمي الربا عائد بقى حلال؟ ابدا. وانا لو جبت الخنزير وسميته غزال البر يبقى حلال ينفع اكله؟ الحرام هو الحرام، الحرام حرام في ذاته لا تتغير ماهيته ابدا بتغير اسمه. طيب يجي بعد كده يقول لك طب غير بقى، اعمل شهادة استثمار، اعمل شهادة ادخار، اعمل اذون خزانة، اعمل سندات خزانة، اعمل مش عارف سندات ايه، اعمل صكوك ايه. يا اخوانا ما هي في الاخر الماهية بتاعتها لم تتغير. النهاردة ده عبارة عن قرض، والقرض بفائدة اصبح ربا. زي الانسان تلبسه جلبية هو هو، تلبسه بدلة هو هو، قميصه بنطلون هو هو، هو اتغيرش شكله بيتغير لكن حقيقته لم تتغير ابدا. فاسأل الله ان يجنبنا الربا وان يحفظنا من كل مال ملوث حرام، واسأل الله ان يزيد السائل حرصا على طلب الحلال وأن يجنبه الحرام، اللهم أمين، وأن يباعد بيننا وبينه، اللهم أمين. الأخ الكريم اللي بيسأل عن حكم الخمر، أقول يعني من الأمور العجيبة تلبس الحق وإلباس الباطل ثوب الحق وإلباس الحق ثوب الباطل، وخاصة لما يخرج علينا أناس عجزوا عن هدم هذا الدين وأعياهم ذلك. يقوم طيب إحنا نطعن في مين؟ نطعن في حملت ونقلت هذا الدين، الأئمة بتوع هذا الدين لابد نهدمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا دكتور في سؤال.
تفضلي.
زوجي يطلب من زوجتي أن تخشوشنا في كلامها في حضرة الرجال، ويقول لها دائما ايه ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فكيف تفعل ذلك ان كانت هذه طبيعتها التي خلقها الله عليها؟
يعني الطبيعة ازاي؟ يعني طبيعة الكلام،
طبيعة الكلام يعني الصوت، نبرة الصوت حد ذاتي، يعني هو يشتكي من نبرة صوتها.
طيب مش نبرة يعني صوت الانسان هو بيزعق زي الانسان العادي هو بيتكلم؟ الانسان وهو حزين صوته بيبقى زي وهو فرحان؟ بتتغير ولا هي ثابته على طول؟
لا، هو نبره صوتها هي خلقت بها، يعني خلقت بهذه نبره الصوت هذه.
معلش، نبره الصوت واللهجه مش هغيرها عند الانسان، لكن احنا بنتكلم عن طريقه الكلام، طريقه الرد، مش كده؟
لا، هو يقصد نبره الصوت نفسه لا يقصد الرد.
لا، نبرة الصوت مش هتعرف تغيرها، انما احنا بنقول طريقة الصوت. الواحدة لما تيجي تتكلم ما يبقاش الكلام فيه ميوعة وفيه حنية وفيه ليونة وكده، ماشي، يبقى كلام حد كده اهو مع الرجال الاجانب. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ويخاطب نساء النبي اطهر هذه الامة قلوبا بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا.
هي يعني هو لا يقصد الرد، هو يعني يعترف بأنها لا تخضع برد أمام الرجال، ولكن هو يقصد نبرة الصوت. مثلا إيه أنت صوتك مثلا ناعم فخشينا صوتك، فكيف تفعل ذلك وهي لا تدري؟ وهل فعلا هي آثمة؟
ما خلاص هي ما تقصدش إن شاء الله، ما عليهاش اسم، لكن جوزها أمرها بشيء لأنه هو حريص عليه وعايز يحافظ عليه. هي تمتثل وتجرب مرة بعد مرة، تدرب نفسها بقى.
جزاكم الله خيرا.
الله يكرمك، انما الراجل كتر خيره انه حريص على مراته. يعني السؤال بتاع الخمور زي ما بنقول. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. انا بنتي فلوس جهازها موجود في البيت ومفيش الا انا وهي لوحدينا. هل ممكن ان انا احط الفلوس في بنك فيصل، حرام ولا حلال؟
مش انت هتحط الفلوس مفيش مشكله وتحافظ عليها يعني؟
يعني هحطهم عادي كده في جاري، وبدل ما يتحطوا في البيت عشان مفيش الا انا وهي الواحده.
مفيش اي مشكله، وعايزه تحطهم في حساب استثماري هناك، بس يعني معلش نتاكد ان المعاملات مفيش فيها اي معامله مخالفه للشرع، واذا حطيتيه في حساب جاري مفيش فيه مشكله.
يعني مفيش اي حاجه،
لا
يعني
لا مفيش مشكله
يعني.
لا ده مش قرض.
ماشي يا فندم، شكرا.
الله يحفظك، ربنا يحفظك ويعزك يا رب. فحضرتك النهارده لما يجي يهاجموا الائمه الاربعه ويجي يهاجمه البخاري ومسلم. هو النهاردة مش بيهاجم أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد علشان أحمد ومالك والشافع أبو حنيفة أبدا، ده بيهاجموهم لأنهم نقلت هذا الدين، بدليل أنهم ما هاجموش أي حد تماما خارج هذا الإطار. ما جاش لبتوع الفلسفة وهاجمهم، ما جاش لبتوع الأدب وهاجمهم، ما جاش للشعراء وهاجمهم. ومالوا بيهاجم مين؟ بيهاجم نقلت الدين وحملت علوم الشريعة، دول هم محط النقد. طب ليه بيسلطوا على البخاري؟ لأن البخاري حفظ الله به السنة، فهو النهاردة مش قادر يهاجم النبي عليه الصلاة والسلام، مش قادر يهاجم الدين، يقوم يهاجم في البخاري ويطعن في الأحاديث التي رواه. يبقى انتهى الأمر الإيه؟ قطع الصلة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لما أخونا الكريم السائل يطلع ويلاقي واحد بيقول لك إيه ده الخمر عشان تكون حرام لازم تكون من العنب بس، ولازم تكون معرفش إيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. بس سؤال بعد إذنك شيخ، الزوج مصرف شوية يعني ما بيهموش في الفلوس، فهل يجوز للزوجة هي يعني من مصاريف تعين حاجة بدون إذنه، بحيث يعني لو مرض الطفل أو مرض لأي حد إن هي تعطي له الفلوس دي، ولا لا يجوز؟
لا ما فيش مشكلة خالص،
بحيث إن هو لو عرف إن في فلوس هياخدها برضو هيصرفها.
ما أنا بقول لحضرتك هي تنصح زوجها، وربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني معناها ان الانسان السفيه ده ممكن يصل الامر لحد الحجر عليه، لحد منعه من التصرف. الانسان السفيه الذي لا يحسن تدبير المال ده خطر على نفسه، وهيضيع اسرته ويضيع من يعود. فالمرأة يبقى يعني كتر خيرها لما تدخر لوقت الحاجة.
يجوز ان هي مثلا لو عندي الفلوس دي يجوز بيها ان هي تجيب مثلا بيها ذهب لوقت الحاجة تعينها وتصرف بيها عادي، ولا لا؟
هي النهاردة ما انا بقول لها هي هتعين بقى، مش تعين ذهب، هي بتعين المال لوقت الاحتياج اليه لمصلحة البيت.
ايوه
لمصلحة البيت،
بس هو لا يعرف ان هو الفلوس دي اصلا من يعني من المصاريف بتجيب، ما يعرفش كده.
لا ما
يعني ما هو ما يعرفش،
ما هو
يعني
حضرتك
يعني هم متصرفين فيها يعني.
ما انا بقول لحضرتك النهارده عشان تاخد منه فلوس تجيب بيها ذهب لنفسها مش عايزين دي، انما احنا بنقول هتاخد الفلوس تعينها وقت ما يحتاج، يبقى فيه في البيت ستره، يبقى الولد مرض حصل حاجه يبقى فيه مال موجود ترده له. ما هي بتاخدش المال لنفسها، هي بتاخده بالنيابه عنه.
أوه.
عايزة يعني دهب راجل، يعني راجل في الإصراف ده لما تقول له أنا عايزة حتتين دهب يقول لها لا
ايه مش هيجيب، لأنه هو مصرف محتاج في مصرف. يعني مثلا لو احنا قلنا الفلوس دي احنا ندخرها مثلا بدهب يعني كنت الفلوس بتقل، فيعني
طيب يبقى تاخد حضرتك تاخد من غير علمه لمصلحة البيت.
لكن مش دهب، مش تعينه دهب.
ماشي، ربنا يكرمك ويحفظك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور ايمن، انا ام يعني بحط فلوس ليا في بنك اسلامي. يعني ام معيلة عندي اطفال وربيتهم الحمد لله، فانا نفسي اعمل مشروع لربي اللي هو تحفيز قران، فبيتدخر معايا فلوس، فانا دلوقتي بحطها في بنك اسلامي على اساس ان انا اجمع المبلغ.
طيب هي عموما السؤال انقطع، فبقول للأخت الكريم البنوك الإسلامية اللوائح بتاعتها لوائح شرعية ما فيش عليها غبار، لكن يحدث عند التطبيق الخطأ، بيحدث عند التطبيق بعض الأخطاء في التطبيق. لذلك كثير من أهل العلم قال إذا جه عائد من البنك الإسلامي طلع جزء منه عشان تبرئ الذمة وتعذر إلى الله، لكن اللائحة لائحة منضبطة، لكن ينبغي على الرقابة الشرعية في البنوك ألا تتساهل، ما ينبغيش أنها تتساهل أبدا، بل ينبغي أن هي تتشدد حتى تكون المعاملة خالية من أي شبهة. لأن الناس اللي وضعت أموالها في البنوك الإسلامية دهيت جاية لكم ليه؟ لأنها مش عايزة تتلوث بالربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
تفضل يا اخي الكريم.
الله يسلمك، جزاك الله خير.
الله يكرمك ويحفظك.
اقول لي فضلتك، دلوقتي في مشكله بين اخ وواحد تاني في مساله الدين. كان الفه دين كبير، فهو
الصوت معلش قطع وما سمعتش الجزئيه اللي فاتت. في مشكله بين اخين بخصوص بيت
دين، بخصوص دين.
ايوه دين.
الدين ده بقاله فتره كبيره جدا، خدت بال فضيلتك، وعايزين بس يعني المشكله ان الاخ تعذر عن السداد، واداله موعد وتعذر عن السداد اللي في الموعد اللي هو المفروض يسد فيه الدين. فدلوقتي الاخ دون يعني بيحاولوا يعملوا اي حاجه بيها ان هم يسدوا الدين اللي عليه. فهل من الممكن ان هو يحسب، مثلا بيطلع بياخذ زكاه المال كل سنه، فينفع ان هو يحسب الدين ده من زكاه المال، او يديله المبلغ ويقوله ده زكاه مال مثلا، ولا اي حاجه؟ لان هي المشكله كبيره.
طيب، هو حضرتك ما ينفعش الدائن يديله يختصم الزين من زكاه ماله، ما ينفعش.
طب هو متعدد.
ما نقول له ليه؟ ما خلاص، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره، وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. يبقى انت حضرتك الواجب عليك ان انت تنظره نظره الميسره، ده واجب. تمام. الفضل اللي ليك عند ربنا سبحانه وتعالى بثواب اكبر ان شاء الله، هو ايه؟ وان تصدقوا.
ان كان المشكله ان الدين ده هو اصلا يعني هو كان سلفه من واحد عشان يسلفه كمان.
طيب، ما انا بقول لحضرتك اهو، انا بقول لحضرتك
هو واخده من طرف تاني، هو وسيط.
طب هو ينفع؟
هو قال له انا هشوف لك.
هو ينفع النهارده؟ ما انا بقول لحضرتك اهو، انا معيش اسلف، اروح استلف عشان اسلف؟ ده ينفع؟
هو حصل.
ما ردش هو الدين ليه لصاحبه طالما معاه فلوس ومعاه زكاه مال يقدر يدفعها؟ ذنبه ايه المقرض؟
تمام.
يعني الراجل اللي سلفه ذنبه ايه؟ ذنبه انه وثق فيه واداله فلوس. فهو حضرتك طالما دخل في المشكله، هو يدي للراجل اللي جاب منه الفلوس فلوسه.
تمام.
مش قادر يديهم له، يقسطهم له. تمام. بالنسبه للراجل الثاني بقى، يصبر عليه وينتظر الاجر والمثوبه من الله سبحانه وتعالى. وده درس ليه. انا ما يعجبنيش ان انا معيش اسلف.
يعني ما ينفعش يخرجه من زكاه المال يا شيخنا.
ما هو حضرتك زكاه مال كانما اخذ المال لنفسه، مش كده؟ كأنه
لا، هو هيسدد. ما هيسدد عليه.
هو لو يبقى هو ينفع يدي من زكاه المال، هيسدد للراجل الدائن عن المدين. معايا حضرتك؟ يبقى بيسدد من زكاه المال. لكن انا بقول لحضرتك نقطه، زكاه المال 2.5%، مش كده؟ اذا كان هو معاه يسدد من زكاه المال الدين، طب ما سددوش ليه من اصل ماله وطلع الدائن من المشكله اللي مالوش ذنب؟
تمام، جزاك الله خير يا شيخ.
فانما هو طالما هيدفع عن الراجل الدين مش بتاعه، هو بتاع واحد تاني، ممكن يدفع له من زكاه المال. لكن لو الدين لنفسه ما ينفعش ابدا، لان كانه بيدفع الزكاه لنفسه. فبيسموها في الفقه حتى يقول لك كانما وقى ماله بالزكاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
ايوه، عليكم السلام.
ايه، اتفضلي.
ايوه، السلام. ازاي حضرتك يا شيخ؟
اتفضلي السؤال حضرتك.
ايوه، ازاي حضرتك يا شيخ؟
الله يحفظك. السؤال بس معلش، الله يكرمك، اتفضلي.
انا بس يعني سؤال باختصار عشان وقت البرنامج. طبعا انا والدي متزوج من زوجة قبل والدتي، وعندي يعني 5 بنات غيري، وانا ام واحدة، يعني ابنة من ام تانية.
فاهم.
فدلوقتي انا والدي وهو يعني ما كانش بيصرف عليا خالص، والدتي انفصلت عن زوجها من زمان قوي، من وانا عندي شهر، والدتي هي اللي ربطني.
تمام.
لحد ما دخلت الكلية، حاليا انا في كلية اعلام.
تمام.
فدلوقتي انا ليا مراس عندي والدي، ومش عارفة اخده من اخويا. ماشي. فدلوقتي انا رحت له بالحسنة عشان ان انا اخده، وبعتله عمي واولاد عمي عشان انا ما اقفش اقبله في محكمة.
تمام.
ماشي. فمش راضي ان هو يديني حقي، ومراتي يقول لي انت عايزة حقك تيجي.
السؤال ايه؟
السؤال انا دلوقتي محتاجة ان انا اجهز نفسي، ووالدتي مريضة.
طب السؤال بقى، من عايز السؤال ايه؟
انا والدي توفى. ماشي. وانا كنت قاعدة مع والدتي، ده اول سؤال.
ايوه، ما انت ليك الورث. انت الورث مش شاطر تكون قاعده معاه، الورث انت بنته، ليك الورث فيه على طول.
انا ليا الورث يا شيخ، بس في حاجه، هو والدي قبل ما يتوفى طلبني، بس انا كان صعبان عليا ان انا اروح اقعد معاه وهو ما كانش بيصرف عليا ولا بيدور عليا ولا يسال عليا ماشي. طيب فانا خايفه ان ارتكبت وزر قدام ربنا ماشي. بس انا روحت سامحته قبل ما يتوفى يعني ايام قليله روحت سامحته. فخايفه ان انا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى ان انا اكون عاقه لي قدام رب العالمين. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا مش عارفه اخد ورثي من اخويا اللي هو من الاب.
طيب يعني عايزه ترفع قضيه؟
انا مش عارفه يا شيخ انا بسال حضرتك.
طب انا بقول لك لو رحت رفعت قضيه مش حرام عليك؟ ايه الحرام في كده؟ حرام انك تاخد حقك.
طيب الشك الثاني هل دلوقتي انا عقل والدي؟
انت مش حضرتك رحت له بعد ما امتنعت انك تروحتي؟
ايوه.
طيب خلاص
انا مش عارفه هو سامحني ولا لا لان انا ما يعني ما كانش بيصرف عليا.
طيب هو ما انا جاي لحضرتك اهو. هو اسالك وانت ما رحتش اول مره ورحت ثاني مره. ادعي له بالرحمه والمغفره وما تقعديش تخلي الشيطان يقعد يقلب كده معاك كتير يعني. ربنا يتجاوز عنا وعنه يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب نرجع ان شاء الله لسؤال اللي هو بتاع الخمر. وبنقول ان التلبيس على الناس وهدم رموز هذا الدين ومحاوله الاتيان ب المسائل الشاذة من بطون الكتب وأقوال أهل العلم المهجورة وطرحها على الناس لمصادمة ما استقر عليه الفقه والعلماء في الأزمان الماضية وكأنها مذهب جديد يعمل الناس بما يشاءون وكون أنا رجل جاهل ومليش علم ولا حظ ولا نصيب من العلم الشرعي بالشريعة واستفتن قلبي واختار اللي يرضيني واللي أنا عايزه ده أنا اللي بشرع بقى. ما عادش الشرع نزل من عند ربنا سبحانه وتعالى ده بقى الشرع جاي من دماغ كل واحد فينا. طبعا هذه الأقوال بتلبس على عموم الناس لحد ما نيجي نلاقي سؤال يتكلم عن الخمر وينفع اشتغل في فندق أقدم فيه خمور؟ طبعا لا يجوز. الخمر لعنة عاصرها وحاملها وساقيها وبائعها ومبتاعها والمحمولة إليه كل هؤلاء لعن والعياذ بالله في الخمر. يبقى لا يجوز لحضرتك تشتغل في مكان بتقدم فيه الخمور ولا يجوز حضرتك تحمل الخمور في عربية تنقلها ولا يجوز تشيلها في كيس تنقلها الواحد ولا يجوز واحد يقول لواحد انت جاي من السوق الحرة يبقى هات لنا معاك بقى ازازة كذا اصلا من غير جمارك ولا يجوز ابدا انها يعني لا ناخد عليها ضرائب ولا جمارك ولا الكلام ده كله على الخمر المحرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم.
الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام احمد اسكندريه.
اتفضلي مالوش لازمه الاسم اسالي حضرتك السؤال على طول مش هيفرق الاسم في حاجه خالص. اتفضلي حضرتك.
ايوه يا شيخ.
اتفضلي.
انا ليا اخت جوزها مش عارف يا شيخ. ليا اخت جوزها جابت منه ولدين. اتجوزت ما كانش يعرف عنه اي حاجه. فاكتشفت بعد الجواز ان هو بيزيد حشيش. ودلوقتي ايه كمان يا شيخ؟
سامع حضرتك.
بعد الجواز اكتشفت ان هو بيزيد حشيش.
تمام.
وعيش هيك معاه حرام. وعمال وكل يوم بيضربها وكل يوم بيهنها. بس في نفس الوقت يا شيخ ابوها لا بيحن فيها ولا بيصل رحمه ولا اي حاجه من هذا القبيل. لو راحت لابوها ابوها بيهنها وبيرجعها ليه تاني. طب هي دلوقتي تعمل ايه؟ والولدين دلوقتي برضو معاها شايفين ابوها بيهينها وبيضربها وبيبهدلها وهي خايفة الولدين يطلعوا زيه.
طب انت حضرتك انا اعمل انا ايه بقى
دلوقتي؟ هي تعمل ايه؟ هتدفع عليه قضية ولا تعمل ابوها مش لاقيها ولا هي ولا عيالها؟
طيب ما انت حضرتك قولي لي انا في ايدي ايه اعمله؟
انا بقول انا عايزه مشورتك يا شيخ. انا هي دلوقتي
ما والله انا ما النهارده حضرتك هي المشوره. انت بتقولي حضرتك راحت اتجوزت واحد ما تعرفش عنه حاجه وده ينفع؟
يا ينفع يا شيخ. هو نصيب.
خلاص حاضر هي نصيب يبقى تستحمل وتعيش بقى. تمام تحاول تصلح جوزها. ما انا بقول لحضرتك اهو لا ما تعيش في الحرام بقى تروح ترفع دعوه طلاق وتطلب منه نفقه يصرف عليها وعلى عيالها. هيصرف عليها منين؟ ما يصرف عليها من الحشيش برضه. يعني هي لو خدت نفقه من المحكمه المال هيجيبه منين؟ ما هو نفس الفكرة برضه، ما يصرف على عياله هي دي شغلته. فتكلمه بقى ان هو يتوب لله ويعمل عمل حلال، والنهاردة ان المال اللي بيكسبه ده مش هيبقى فيه ريحة البركة وبيضر الناس وبيأذي الناس، فهي توجهه ويتحاول تصلحه، لما تصلحه هي تستفيد وعيالها يستفيد وهو نفسه يستفيد. معايا حضرتك؟ طيب ها، وربنا يهدينا ويهديه ويصلحنا وإياه يا رب. طيب الوقت انتهى، طيب الوقت المخصص قد انتهى، وإن شاء الله ما يعني هم فضل سؤالين إن شاء الله نفتتح بهم في اللقاء القابل إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم.